الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد يسالونك. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض، مرحبا بكم شيخ.
حياكم الله، حيا الله الاخوة المؤمنين والمؤمنات في كل مكان.
وجود الترحيب بكم ايها الاخوة، يسعدنا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر امامكم على الشاشة الان، فنستقبلها من كل مكان واهلا وسهلا ومرحبا بكم. صاحب الفضيلة هيان، نستقبل اولى اتصالاتنا من الاخوة المشاهدين والمشاهدات. هذا سؤال يريدنا من احد المشاهدين، يقول اخذ الشعر من الراس والبدن المحرم هل يوجب فديه واحده باعتبار انه جنس واحد وهو الاخذ، ام يوجب فديتان باعتبارهما جنسين كذلك النقاب والقفازين المحرمه، فديه واحده ام فديتان وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أما بعد، فإجابة على سؤال السائل، الشعر من جميع الجسد فيه فدية واحدة سواء أخذه من الرأس أو من الإبط أو من غير ذلك، فإن فيه فدية واحدة ويعتبر جنسا واحدا. والنقاب جنس مستقل ففيه أيضا فدية، والقفازان جنس مستقل ففيه فدية أيضا بشروطه المعتبرة شرعا.
أحسن لك هذا السائل، يقول الشيخ دعواتكم لي بالذرية الصالحة، أنا متزوج لي 4 سنوات ولم أرزق بالذرية وحالتي صعبة ولا ينفع أطفال الأنابيب، والدكتور يقول صعبة ولكن ليست مستحيلة، وزوجتي تريد الطلاق وأهلها لا يوافقونها مع أنني مديون، فهل من حقي أطلب مهر زواجي ومالي الذي دفعته لها لدراستها؟
أولا، هذه مسألة قضائية في جانب منها لم أجيبك عليها، فحلها للقضاء. ثانيا، فيما يتعلق بالدعاء أوصيك بالاستغفار، فإن الله جل وعلا يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا لازمت الاستغفار وأكثرت منه وأكثرت من الدعاء وألححت عليه، فارضى بما قدر الله وقسم لك عز وجل، ففيما قدره الله الخير لك في دينك ودنياك وأنت لا تعلم ذلك، ولكن ألح على الله بالاستغفار والدعاء. وأسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله، اللهم ارزق هذا المسكين أولاد صالحين أتقياء أنقياء، واجعله من حفظة القرآن، وبارك له فيهم وأصلح وأقر عينه. اللهم ربنا هب له من زوجته قرة أعين واجعله للمتقين إماما، اللهم صل على محمد.
الله يجزيك. هذا سائل يقول: صبغة الميش هل تمنع وصول الوضوء؟
أنواع، هي الحقيقة هي أنواع، فإذا في مادة بلاستيكية تمنع وصول الوضوء فلا ينبغي اتخاذها إلا في وقت الحيض للمرأة، والأصل جوازها، لأن المرأة الأصل فيها الزينة. يقول الله تعالى: أمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأما النوع الذي ليس فيه المادة الصمغية التي تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا أرى مانعا شرعيا من ذلك.
أحسن لك. أولى اتصالاتنا من إيران، نأخذ اتصال من الأخ أنس. أنس،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا على شيخ،
حيا الله.
كيف الحال؟
بخير الحمد لله.
كيف قاعد أسألك عن العوائد الشيكات؟
نعم،
عن العامل بس العامل الشيكات.
الشيكات؟
إيه، عامل في التشيك.
عامل في التشيك؟
إيه تقريبا الآن عشر ملكاء الشيارية البيعة بمدة 6 أشهر.
الصوت
قمت السيارة بمدة 4 أشهر وبيع على 6 أشهر من 50 ألف. هل يجوز؟
الصوت عندنا يا أنس مو واضح. اتصالك والله لو تعيد الاتصال
ياخذونا الاخوان بالكنت
او ياخذون الكلام من شوف سؤال مخدوم من الكنترول ردوا علينا. شكرا لك يا انس. هذا سأل يقول اذا صليت مع الامام ولم اقرا الفاتحه لجهل مني انها لا تقرا بل اسمعها من الامام فما حكم صلاتي وهل تقرا الفاتحه مع الامام او بعد انتهاء الامام من قراءتها؟
فيما مضى يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما ما مضى فإن الله لا يضيع صلاتك ولا يضيع أجرك إن شاء الله تعالى. أما المستقبل فأعلم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي ينازعني القراءة؟ قالوا نحن نقرأ بقراءتك يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث ليس في الصحيحين ولكن إسناده صحيح وقد صححه إمامنا وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فيجب على المأمومين قراءة الفاتحة في سكتات الإمام لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 أي ليست بشيء. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ففاتحة الكتاب اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل هي ركن في كل ركعة أو أنها ركن في الصلاة واجبة في كل ركعة أو أنها ركن واجبة في الصلاة كلها أو يختلف الحال بين الإمام والمأمون. فهي ركن في حق الإمام وواجبة في حق المأمون. خلاف طويل فقهي ليس هذا موضع بيانه لكن الراجح أن الفاتحة ركن في الصلاة كلها وواجبة في كل ركعة للإمام والمأمون ويجب على المأمون قراءتها في سكتات الإمام. وقال الأحناف رحمه الله تعالى إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة لم يتعلمها إما لحداثة إسلامه أو نحوه فإنها تصح صلاته بدونها في هذه الصورة فقط. وهذا القول هو الذي يظهر ويتفق مع الأدلة. إذا عجز عن تعلم الفاتحة أو لم يعلمها أو لم يتعلمها لحداثة إسلامه أما ما عدا ذلك فإنك تقرأ أيها السائل الكريم في سكتات الإمام. وإذا لم يكن للإمام سكتات فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وأخذ يقرأ السورة الثانية خاصة في الصلاة الجارية كلام هذا فإنك تقرأ الفاتحة. أما في الصلاة السرية فيجب قراءة الفاتحة ويسن لك أن تقرأ بعدها ما تيسر من القرآن الكريم. أما في صلاة الظهر والعصر فتقرأ في الأربع ركعات على الصحيح ورد أنه يقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة وكذلك في الثالثة والرابعة إذا تيسر الأمر أحيانا. أما في صلاة المغرب في الثالثة والعشاء في الثالثة والرابعة فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب في الركعتين في الركعات الأخيرة. نعم.
أحسن الله إليك. من المدينة مع عبد العزيز. عبد العزيز
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
الله يحرم وجهي وجهكم على النار يا شيخ.
الله
يبارك بشيخ. عندنا سؤال بس الله يحفظكم بس ملاحظة بسيطة يا شيخ. فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إنه من رآني في المنام كما كان رآني حقيقة
فقد رآني حقا فإن الشيطان
يا شيخ ما هو نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يده الشريفة لم تمس يد امرأة أجنبية لكن امرأة تقول أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسلمت عليه وقبلت يده. يا شيخ هل يعني تعتبر هذه رؤية المرأة حقيقة؟ علم أن المرأة إن شاء الله ما زكيها الله سبحانه وتعالى وحبينا نتأكد أن رأيت أجنبي في المنام كان راح يحق حق. السؤال الثاني شيخ بارك الله فيك أتمنى من قناة الأسرة أن يكون فيه تنسيق بينهم برنامج فتح حتى يستفيد الناس. وثانيا نتمنى أن يغيروا اسم برنامج المستشارون لأن لو كان مستشارون مستشارون لو يتغير هذا الاسم مستشارون يحاولوا يغيروه لان عليه اسم شارون. بس هذا ملاحظة. بارك الله فيكم يا شيخ.
شكرا لك شكرا لك شكرا. الشيخ بالنسبة لأنس من إيران يقول بأنه كان يريد أن يشتري سلعة من التشيك بقيمة 40,000 ويريد أن يبيعها في إيران بقيمة 60,000 بالتقسيط، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز له، لا حرج عليه البيع بالآجل، إنما ترفع السلعة وترفع القيمة من أجل الأجل وهذا لا حرج فيه أبدا وجائز والحمد لله.
أحسن الله إليك.
فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته المكرمون. نعم
اللهم صل وسلم. الأخ عبد العزيز يذكر أن المرأة رأت أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت يده وأنه ثابت أن يده لم تمس يد امرأة قط، كيف يقسمها لهذا الشيء؟
أما تأويل الرؤيا فلا أدخل فيه.
نعم
لأن هذا
برنامج أصلا ليس للتأويل،
هذا خاص. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنها تكون حقا بضوابط شرعية. يقول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن بعض الناس قد يرى إنسان يقول أنا الرسول، يرى إما شيطان وإما إنسان يقول يدعي أنه الرسول. ولذلك إذا سأله المعبر عن أوصاف من رأى لم يأتي بصفة واحدة من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المؤرخين حللوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية حتى لك أنك تراه رأي العين، فهو عليه الصلاة والسلام معروف الصفة وواضح. أما مسألة السلام في الرؤيا فإن هذا ممكن، ممكن يكون الرؤى ضرب أمثال يضربها الملك للمؤمن، وهي تعبر عن دلالات لا تعبر عن واقع معايش. كما رؤي مثلا أحد العلماء الربانيين رؤيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسير وأن هذا العالم يسير خلفه في الطرقات، فمثل هذا تعبر أو عبرت لذلك العالم بأنه على خير وعلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سائر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه يعني الرؤى ضرب أمثال يضربها الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤى من المبشرات في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. والإمام مالك قال أو يلعب بالنبوة لما رأى أناسا يتلعبون بالرؤى ما بين معبر يفتري في تعبيره وما بين راء يكذب في رؤيا. نعم وهذا حرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. معنا من جيزان أبو وائل. أبو وائل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
السؤال الأول بالنسبة لأذكار النوم، هل تقال مثلا في القيلولة في نومة النهار مثلا أم كلها في الليل؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني في دعاء الخروج الذي ورد الله منا أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل إلى آخر الله.
نعم.
مرت علي رواية آخرها أو أن أبغي أو يبغى علي، هل وردت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب
هذا السؤال. شكرا.
شكرا لك. تفضل يا شيخ. بسم الله أذكار النوم تقال في النهار نوم النهار.
النوم أذكاره نوعان، نوع يرد فيه لفظ الليل هذه لا تقال إلا بالليل، اللهم مثلا بسم الله يموت بسم الله أحيا أو قراءة آية الكرسي أو نحو هذا، فإنها تقال ليلا ونهارا عند النوم، عندما يريد الإنسان أن ينام يأتي بجميع أذكار النوم ما عدا الأذكار التي يرد فيها لفظ الليل فهي خاصة بالليل. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم يعني هذا أسألك خير هذا هذه الليلة ونحو ذلك، هي تقال في الليل إذا ورد فيها لفظ الليل. أما إذا ورد فيها المساء فتقال من بعد العصر. وأما بالنسبة لأذكار النوم الأخرى فتقال عند أي نوم، سواء كان هذا النوم في الطائرة أو في الأرض أو في البحر أو في الجو أو العصر أو المغرب أو بعد الفجر أو أي وقت، فإنها تقال هذه الأذكار. وأما حديث الترمذي الذي أخرجه في سننه وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج إنسان من داره فقال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو أذل أو ظل أو أظلم أو ظلم أو جهل أو يجهل علي أو إلى آخره، إلى أن قال، وفي رواية هذه قال أو أبغي أو يبغى علي، لكن هذه رواية ذكرها في كنز العمال وذكرها غير واحد وإسنادها لا أدري عنه الآن، ليس عندي فيه شيء. نعم
بسم الله عليكم. من القصيم معنا اتصال حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
بخير يا شيخ،
حياكم الله.
أنا اثناء عاملين موجودين وتمر أسبوع أو أسبوعين بعد ما أخذوا العمرة الأولى حلقوا حلق كامل شعرهم بالموس، ثم ذهبوا إلى ميقات التنعيم ثم أحرموا مرة أخرى وأتوا إلى مكة واعتمروا، لكن ما بقي لهم شعر يعني هذا الحلقة الأول، فما الحل في هذه الحالة؟
طيب تسمع الجواب. سؤال آخر حامد.
جزاك الله خير،
شكرا لك، تفضل. شكرا.
ذكر العلماء في الأقرع أنه يمر الموسى على رأسه، وهؤلاء كان ينبغي لهم إذا أرادوا أن يكرر عمرة وتكرار العمرة محل نظر أصلا، لم يرد إلا في صور يعني محدودة، لكن ما دام أرادوا تكرار العمرة فكان عليهم أن يقصروا شعر رؤوسهم، لا يحلقون بنمرة واحد كما يقولون أو بالموسى، لكن ما دام هذا حصل فيمرون الموسى. هذا قول لبعض الفقهاء، والصحيح أنه يسقط عنهم الحلق لعدم وجوده، كالأقطع إذا كانت يده اليسرى مقطوعة فإنه يسقط عن غسلها إذا كانت ما فوق يعني مقطوعة من فوق المرفق يسقط. بعض الفقهاء قال يعني يغسل الطرف ولو كانت، لكن هذا قول لا محل له، أسأل الله جميع الهداية والتوفيق.
آمين. من الزلفي عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن.
هلا والله، السلام عليكم.
لو تقص على التلفزيون عبد الرحمن لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بك بس على ترك سنة قراءة السجدة هو الإنسان أجر الجمعة من أجل التخفيف على الجمعة، يعني لأنهم شوي يضايقون عائلتك دائم في شيء، ورجعي ترك المكيفات المسجد شغالة مثلا من بعد العصر إلى المغرب عشان نجي المغرب وعشان المسجد بارد.
طيب
طيب لو جو الفجر يعني بده يشغلهم له يعني يطلعون صوت وتو ما برد المسجد، يعني فيها شيء ترك المكيفات شغاله من العصر الى المغرب يعني.
سم
الله يجزاكم كل الخير.
شكرا لك عبد الرحمن. بالنسبه لقراءه السجده والانسان يا شيخ، لو تركها الامام نادل الا يطول على الجماعه في صلاه الفجر يوم الجمعه،
هي سنه ينبغي قراءتها ولو في الشهر مره ليعلم الناس انها سنه وليعتادوا ذلك، لكن المواظبة عليها مواظبة دائمة لم ترد ولا يواظب الإنسان عليها. قال الشاطبي رحمه الله ينبغي أن يفرق بين عمل السنة الذي هو مندوب وعمل الواجب، فالواجب يستمر عليه وأما السنة فتترك أحيانا ليفرق بينها وبين الواجب، هذا جانب. والجانب الآخر إذا كان الجماعة ينفرون نفورا شديدا إما لكونهم عمالة أو لكونهم لا يطيقون الإطالة أو لكونهم أصحاب نواضع ومزارع وأعمال مرهقة أو نحو ذلك، أو لكونهم من الذين يقومون بالعمل الليلي ويحتاجون إلى الراحة، فعلى الإمام أن يرفق بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فينبغي له أن يرفق بهم لكن يقرأ. لكن ذكر محمد بن إبراهيم الدمشقي في كتابه تنبيه الغافلين أنه لا ينبغي قراءة بعض سورة الإنسان وبعض سورة السجدة، ويعمد بعضها الأئمة يعمد إلى هذا ويقول محقق ولو بعض السنة، لا هذا بدعة ليس بالسنة، السنة أن تأتي بهما كاملتين، لكن لو إنسان من الأئمة فعل ذلك فصلاته صحيحة بإجماع العلماء، لكنه فعل بدعة.
من حفر الباطن معنا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال غفر الله لك يا شيخنا.
تفضل.
في الحديث قول في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبعة، ما شيخ الحديث في ظله.
نعم
طيب.
ثم شيخ انا ودنا يعني نحب ان نتوجه للشباب نصيحه بمناسبه الظاهر هذا اللي تكلم قبل امس او امس.
نعم
نصيحه ايش؟
نحب ان نتوجه نصيحه للشباب بان من تفوح علماءهم ويتركون هؤلاء الشواذ.
طيب
غفر الله لكم
وجزاكم الله خير. اهتمام الشباب بالعلماء. طيب شكرا لك يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن الزلفي شيخ يقول تترك احيانا مكيفات المسجد من العصر الى المغرب من اجل ان يبرد الجو حتى اذا جاء الجماعه، وكذلك ايضا بعد الجمعه ومن بعد الفجر الى الجمعه، هل في شيء هذا؟
والله يا اخي اما بالنسبه ل يعني ترك هذا الزمن الطويل فلا اراه، لان هذا اهدار للطاقه واهدار للمال وتضيع وربما يعود على المكيفات نفسها بالفساد وسيولة الماء. فينبغي أن يعني لا هذا ولا هذا، أن تشعل قبل الصلاة بساعة، يعني في الحر الشديد لا بأس أن تشعل قبل الصلاة بساعة أو بساعة ونص، وبالنسبة ليوم الجمعة لا بأس أن تشعل بعد طلوع الشمس، يعني أن تشعل بعد طلوع الشمس، لأن هناك في الزلفي بالذات كبريدة وغيرها وناس أخيار يبادرون بصلاة بالحضور إلى صلاة الجمعة، ولهؤلاء حقهم وقدرهم. نعم
أحسن الله لك. من الرياض معنا عيسى.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك تفضل.
حكم الصلاة خلف الصف منفردة.
طيب
السلام عليكم.
شكرا لك. أبو عبد الرحمن الشيخ يقول يسأل الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله ومن ظل إلى ظله، يقول ما معنى في ظله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكرهم، فالمراد هنا الظل هو ظل عرشه جل وعلا، وهو ظل ينعم المؤمنون به أنسا وأمنا وراحة وخيرا، وهو دليل على تميزهم وعلى يعني فضلهم حين تدنو الشمس من الخلائق فيصل العرق بعضهم إلى حقويه وبعضهم يغرقه وبعضهم إلى ركبتيه، وهؤلاء في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا والمسلمين منهم. فمعنى ظل أي ظل عرشه جل وعلا كما في الرواية الأخرى.
أحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن يسأل أيضا يقول توجيه نصيحة للشباب لاهتمام بالعلماء وتعظيمهم.
لا شك أن العلماء الربانيين المخلصين الغيورين يقذف الله جل وعلا في قلوب المؤمنين محبتهم، وينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يبسط الله له الحب في الأرض. ولهذا أجمعت الأمة المسلمة التي تقول لا إله إلا الله عن ظهر قلب بصدق وحق وحقيقة على حب العلماء الربانيين المخلصين كالإمام أحمد وابن تيمية وشيخنا ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم من علماء الأمة الأخيار. وهذه المحبة من الله عز وجل، سببها أن العلماء الربانيين حفظ الله فحفظهم، وراعوا مصالح الأمة وسهروا وبذلوا أنفسهم في سبيل تعليم الأمة، فهم كما يقول عوام سرج الأرض وأنوارها. ولذلك ينبغي على الشباب أولا الدقة في اختيار العلماء، من يؤخذ عنه العلم، من الذي يوثق به، هو القريب من ربه عز وجل المخلص. وكان السلف الصالح رحمه الله إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن أحد نظروا إلى عبادته وطاعته ونظروا إلى صلاته، فإن كان الرجل في عبادته قريبا من الله مخلصا حريصا أخذوا عنه العلم وبورك لهم فيه بركة عظيمة عجيبة، وإن كان والعياذ بالله عنده نوع من التقصير ونوع من الصدود فهذا يجعلهم يعرضون عنه. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. والعلماء التفاف الشباب حول العلماء أمن بإذن الله تعالى من الفتن وأمن من الضلال والضياع، وفيه خير عظيم وبركة كبرى. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لعلمائنا الربانيين المخلصين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم ووقتهم في سبيل نصرة دين الله عز وجل، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وإساءتنا.
جزاك الله خير شيخ. من الرياض معنا أبو آدم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
الله يديك العافية. أنا مثلا في الشيخ،
نعم،
مثلا في الشيخ، مثلا في حال أنا لو خشيت المسجد الإمام الجلوس الأخير، الجلوس الأخير في الحال إذا أجي خاشي معه في الصلاة، تتحاسب أي جماعة ولا ننتظر أصلي في الجماعة الأخرى؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني.
نعم.
أنا عندي زوجتي تشكي مستعار طوارئ عندها فخات في الرأس وشاط مقاطع براويند الوفاء، هل يجوز أي عندما تحدث تشكي هذا الشعر كله برا؟
جوالك يقطع يا أبو آدم، ما نسمع، ما سمع السؤال الثاني. خلاص خذ أعطي سؤالك الأخوة في الكنترول يعرضونها إلينا، جوالك يقطع. شكرا لك يا أبا آدم. عيسى شيخ من الرياض يقول حكم صلاة خلف الصف منفردا، خاصة إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصفوف.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد صححه إمامنا وعلامتنا شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. فإذا لم يجد ينتظر، هذا من العقوبات للذين يتأخرون عن الصلاة. وقال بعض العلم إنها يشير إلى يسحب رجل من الصف الآخر، لكن كره ذلك بعض أهل العلم أيضا آخرون. لكن إن أشار إلى أحد أن يرجع ورجع له بلطف فهذا طيب وصلاته صحيحة، وإن لم يشر فلا يمكن أن يصلي خلف الصف منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم،
أحسن الله عليك. ما يكون هذا فيه نزول من
الأفضل؟ لا، هو على أجري، هو على أجري، ليس بنزول الأفضل لأنه على أجري، ولأنه أراد أن يقدم مصلحة. واختلف العلماء في تفسير الصف الأول، بعضهم قال والذي يبكر، بعضهم قال، لكن على كل التفاسير التي ذكرت في الصف الأول فإن هذا قد أدرك فضيلة الصف الأول ثم رجع لأخيه، وهذه الحركة التي هي أقل من 4 خطوات لا تضر في الصلاة لأنها لمصلحة الصلاة أولا، وهذا الرجوع فيه نفع لأخيه المسلم.
أحسن الله لك. أبو آدم يقول أنه دخل المسجد والإمام كان في الجلوس الأخير، هل يدخل معها ويصلي مع الجماعة الأخرى؟
إن كان يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى فهذا أفضل له حتى يدرك تكبيرة الإحرام. ولما العلماء اختلفوا في صلاة في إدراك الجماعة، هل تدرك بالركعة أو بالتشهد؟ وأخونا من السودان، وأغلب السودانيين مالكية وبعضهم أحناف، وهم يرون أنها لا تدرك بالتشهد وإنما تدرك بالركعة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن الجماعة تدرك بالتشهد، وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على حال فليتبعه على تلك الحال، فيتبعه على حاله التي هو عليها، إلا إذا غلب على ظنه وجود جماعة أخرى فهذا أفضل لهم لأنه يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك فضل الجماعة الأخرى، وإن كانت الجماعة الأخرى أقل من الجماعة الأولى فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة صلاة الرجل في بيته في تضاعف صلاته في مسجده على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. وقال ابن حجر العسقلاني إن التفريق بهاتين الدرجتين تفريق بين الصلاة الجهرية والسرية، ثم ذكر هذه الدرجات وتفاوتها. وقال بعض أهل العلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع آخر أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع ثلاثة أزكى من صلاته مع اثنين، إلى آخر الحديث. فكلما كثرت الجماعة كانت أزكى وأفضل. نعم،
أحسن الله لك. رسالة نصية، هذا سائل يقول سؤالي أنا دائما أنذر أثناء الوضوء ألا أعيد، وإن أعدت أن أصوم أو أدفع مبلغا من المال، وكثيرا ما أحنث.
هذا النذر يا بني نذر دجاج وغضب لا عبرة به، ولا حتى الكفارة، ليس فيه ولا كفارة يمين، لأن هذا النذر ناتج عن وسواس قهري أو عن يعني تفاعل في نفسه فهو في حالة لا يكلف فيها ما لا يطيق. نسأل الله يشفيه ويعافيه.
حسن الله إليك. أيضا هذا سؤال يقول: هل الشك بالزوج ووسواس القهر بأنه يمشي في الحرام محاسب عليه الإنسان؟ معنا دقيقتان الشيخ.
دقيقتان ينتهي الوقت يعني؟
أين أين
سبحان الله. إذا نصف ساعة البرنامج وليس ساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصل في الزوجين أن يبني كل منهما الثقة الكاملة مع الزوج الآخر، وأن لا يجعل للشك مدخلا، فإن الشك من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا ينبغي للزوج الزوجة أو الزوج أن يشك في الآخر إلا إذا رأى شيئا يعني يشبه اليقين، أو رأى قرائن قوية، فينبغي له حينئذ أن يتقصى. نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا معالي الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض. شكرا لكم شيخنا.
استغفر الله ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. وأنا أعتقد أن البرنامج اختطف نصفه، فلكم
دعني نعوضك إن شاء الله.
لا لا أنا مرتاح.
شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات على مشاهدتكم لنا ومتابعتكم. إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.